فقط عندي ملاحظة ترتبط بدرس يوم أمس. في درس يوم أمس كان الحديث عن التقرير الثالث للدليل العقلي الذي يمكن للإخباريين أن يتمسكوا به لإثبات أصالة الاحتياط. التقرير الثالث كان يعتمد على الكبرى الواردة في عبارات الشيخ الطوسي رحمه الله، والتي تقول أنه يلزم بحكم العقل تجنب ما فيه مفسدة محتملة، أو قل لزوم اجتناب المفسدة المحتملة. هذه القاعدة الكبروية تعني أنه كلما أنت احتملت مفسدة في فعل من الأفعال لا تجزمها، تحتمل، مجرد أن تحتمل فإنه يجب عليك اجتناب هذه المفسدة والابتعاد عن الفعل الذي تحتمل وجود المفسدة فيه. هاي القاعدة الكبرى طبقها الإخباريون في محل كلامنا في باب احتمال حرمة شرب التوتون. هاي الشبهة الحكمية، أنت تشك بالحرمة، يعني تشك وتحتمل وجود المفسدة، إذن العقل يلزمك بالاجتناب عنها. المصنف رحمة الله عليه ناقش هذا الدليل، هذا التقريب، ناقشه كبروية، قال هذا التمسك ممنوع أساسا، لا نقبل أن هناك حكم عقلي يقول بلزوم اجتناب المفسدة المحتملة، أساسا لا نقبل ذلك. هذه عبارة المصنف، وما قيل من أن الإقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه، هذا الإقدام حاله كالإقدام على ما يعلم فيه المفسدة، هذا الذي قيل ممنوع، يعني ليس الإقدام، هذا مقصود بالممنوع، ليس الإقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالإقدام على ما تعلم فيه المفسدة، لا فرق بينهما. إذا قطعت بوجود المفسدة العقل يلزمك بالاجتناب، أما إذا احتملت وجود المفسدة فإن العقل لا يلزمك بالاجتناب. إذن التقريب الثالث غير صحيح، لأن الكبرى الواردة في عبائر الشيخ الطوسي غير صحيحة. ولكن الإخباري يمكنه أن يقول سلمنا بعدم وجود هذه الكبرى لزوم دفع المفسدة المحتملة، عليكم السلام ورحمة الله، سلمنا بعدم وجود هذه الكبرى، ولكن ألا توجد كبرى تقبلونها وهي لزوم دفع الضرر المحتمل؟ لزوم دفع الضرر المحتمل قاعدة كبروية مقبولة، وهذه القاعدة أنتم تستفيدون منها في لزوم النظر في أصول الدين. لزوم دفع الضرر المحتمل هذا واحد من الأدلة التي تعتمد لإثبات وجوب النظر بلحاظ علم العقيدة وأصول الدين، هاي قاعدة كبروية مقبولة. وحينئذ حتى إذا لم يكن العقل لديه مثل هذا الحكم لزوم دفع المفسدة المحتملة، لكن عنده لزوم دفع الضرر المحتمل غير قاعدة اللطف، تلك قاعدة أخرى، وإنما صحيح ما عند العقل لزوم دفع المفسدة المحتملة، لأن لو سلمنا الآن مع المصنف العقل لا يحكم بلزوم دفع المفسدة المحتملة، ولكن العقل يؤمن بلزوم اجتناب الضرر المحتمل، دفع الضرر المحتمل. وحينئذ هذا انطبق على محل كلامنا، كلما احتملنا الحرمة إذن نحتمل وجود المفسدة، وكلما احتملنا وجود المفسدة إذن نحتمل الضرر، وإذا احتملنا الضرر يأتي حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل. هكذا يمكن أن يقال، هكذا يمكن أن يقال للمصنف رحمه الله. المصنف يجيب عن ذلك بجوابه. الجواب الأول إنكار الصغرى في مقامنا، صغرى لزوم دفع الضرر المحتمل. صغرى هذا من وين أنت تحتمل الضرر في مقامنا؟ من وين؟ إذا تقول بسبب احتمال المفسدة، خل المفسدة شيء والضرر شيء آخر، أمران مختلفان، هذا شيء وذاك شيء آخر. ملاكات الأحكام هو المصالح والمفاسد، ليس المنافع والمضار. فإذا احتملنا المفسدة لا يعني ذلك أننا نحتمل الضرر. هذا إشكال في الصغرى وإشكال في الكبرى. لاحظوا إشكاله في الصغرى، هو قال ممنوع، يعني هذا لزوم دفع الضرر، لزوم دفع المفسدة المحتملة، هذا ممنوع حتى ولو قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل. هاي الواو وصلية، هاي حتى من عندي، ولو قيل يعني حتى ولو قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل، لا نؤمن بكبرى اسمها لزوم دفع المفسدة المحتملة حتى لو قبلنا الكبرى القائلة وجوب دفع الضرر المحتمل. بل هناك كبرى عقلية نقبلها، وهي مما يتمسك به في باب العقيدة بلزوم النظر في أصول الدين، اسمها وجوب دفع الضرر المحتمل، لكن هذا شيء ولزوم دفع المفسدة المحتملة شيء آخر. زين، حينئذ هل يمكن أن نستعمل وجوب دفع الضرر المحتمل حتى في مقامنا لنثبت من خلال ذلك أصالة الاحتياط؟ المصنف يقول عندي إشكالين على ذلك، فإن هذا هو الإشكال الأول على تطبيق قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، وهذا الإشكال صغروي على أنه إحنا من وين نحتمل الضرر؟ ماكو احتمال للضرر، احتمال المفسدة شيء واحتمال الضرر شيء آخر. نعم في كل مورد أحتمل الحرمة، إذن أحتمل المفسدة، وهذا لا يعني أنني أحتمل الضرر. المفسدة شيء والضرر شيء آخر، والمصلحة شيء والمنفعة شيء آخر. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني إشكال كبروي في قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل، ذكره بقوله مع أن الضرر ليس دائما مما يجب التحرز عنه عقل. ما عد قاعدة كلية كبروية لزوم دفع الضرر المحتمل دائما وأبدا، هذا من وين نجيبه؟ ما عدنا هيك قاعدة، بل أحيانا الضرر مقطوع به ولا يجب دفعه، كما في مثال التاجر اللي يأخذ من جهده ويأخذ من راحته وبدنه من أجل أن يربح بعض المال، لا يجب دفع الضرر المحتمل، بل لا يجب دفع الضرر المقطوع به، لا يجب دفع الضرر المقطوع به. هذا ملاحظة على درس يوم أمس. إذ هذا الكبروي راح يصير، بلي مع أن الصغروي راح يصير، فإن المفسدة هذا جواب، مع أن الضرر هذا جواب آخر. إذن لزوم دفع المفسدة المحتملة ننكره كبرويا، لا ننكره صغرويا، ننكره كبرويا، ولكن محاولة التمسك بوجوب دفع الضرر المحتمل يقول هذا ما ينفعنا، لأننا وإن احتملنا لا ينفعنا وجوب دفع الضرر المحتمل. لماذا؟ لسببين. أولا وإن احتملنا المفسدة لكن لا نحتمل الضرر، هذا واحد. اثنين ليس كل دفع للضرر لازم أو واجب بحكم العقل. فإذا قوله ولو قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل، هنا نحتاج إلى جوابين. فإن المفسدة جواب صغروي، مع أن الضرر جواب كبروي. بقي أمور مهمة لا بأس بالإشارة إليها، تنبيهات أصالة البراءة. الأول إنه إنما تجري أصالة البراءة شرعا وعقلا فيما لم يكن هناك أصل موضوعي مطلقا حتى ولو كان موافقا لها، فإنه معه لا مجال لها أصلا، مع الأصل الموضوعي لا مجال لأصالة البراءة أصلا لوروده الأصل الموضوعي عليها على البراءة كما يأتي تحقيقه. في هذا التنبيه الأول يريد شيخنا الآخند رحمة الله تعالى عليه أن يشير إلى شرط في جريان أصالة البراءة. هذا شرط أساسي في جريان أصالة البراءة. نحن في أصالة البراءة عندما نريد أن نجري أصالة البراءة نريد أن نجريها في مرحلة المحمول، في مرحلة الحكم. هكذا أصالة البراءة إذا تمسكنا بها لابد ألا يكون هناك أصل عملي جار في مرحلة الموضوع، لابد. إذا كان هناك أصل عملي موضوعي ينقح لنا الموضوع حينئذ لا تصل النوبة إلى أصالة البراءة، لن نتمكن من إجراء أصالة البراءة في مرحلة الحكم، في مرحلة المحمول، لن نتمكن من ذلك. إنما يسوغ لنا أن نتمسك ونجري أصالة البراءة في أي مورد من الموارد إذا كان ذلك المورد خال من الأصل الموضوعي، من الأصل السببي، خال من الأصل المنقح للموضوع. أبداً لازم ماكو أصل، لا أصل مخالف لأصالة البراءة في النتيجة ولا أصل موافق لها في النتيجة. راح أمثل بمثال للمورد اللي ما بي أصل موضوعي، يعني يمكن أن نجري أصالة البراءة. مثال شرب التوتو، لدي هنا مسألة لها موضوع لها محمول، موضوعها هو التوتن أو شرب التوتن، وموضوع ومحمولها حلال أو حرام، أو قل هي حرمة مشكوكة، شبهة حكمية، حرمة مشكوكة. عندنا هذه الشبهة الحكمية التحريمية، عندنا هذه الشبهة الحكمية التحريمية، هل يمكن أن نتمسك فيها بأصالة البراءة؟ الجواب نعم، بطيب خاطر نتمسك، لأنه مرحلة الموضوع هو التوتن وشرب التوتن، لا يوجد في هذه المرحلة أي أصل موضوعي، أي أصل ينقح لي هذا الموضوع، أصلا ماكو فد شيء ينهي الأزمة في مرحلة الموضوع قبل أن نصل إلى مرحلة الحكم، لا يوجد. إذا نجري أصالة البراءة هنا بطيب خاطر، أشك في حكم شرب التوتن حرام أو حلال، أقول بحمد الله ببركة رفع ما لا يعلمون، إذن هو محلل بالنسبة لي. هذا مثال لجريان أصالة البراءة. مثال آخر، جبنا أرنب فذكيناه، يعني كل أحكام التذكية وشرائط التذكية إحنا طبقناها على هذا الأرنب، ونحن نعلم أن الأرنب إذا ذكي فإنه يذكى، يعني حيوان قابل للتذكية، حيوان قابل للتذكية، إذن إذا ذكي فهو يذكى، فهو مذكى، حتى إذا لم يؤكل، حتى لو كان غير قابل للأكل التذكية تذكيه. والفائدة في التذكية ما هي؟ أن يكون طاهرا، أقدر أستفيد من جلده، أقدر أستفيد من جلده في وقت الصلاة، أدخل إلى المسجد حتى لو كان جلده مبللا، وأمثال ذلك غير نجس بعد. فإذن إذا كان قابلا للتذكية فإنه يذكى وإن لم يؤكل لحمه. فإحنا من هذه الناحية، من ناحية التذكية، كان مسلم أنه يقبل التذكية، إحنا هم طبقنا عليه شروط التذكية بأجمعها، كان الذابح المذكي مسلما، كما أنه كان مستقبلا للقبلة، أجرى أيضا شرائط التذكية من التسمية، سمى، فرى الأوداج الأربعة. حينئذ ما ما عندي شك في التذكية، التذكية بكل شرائطها متحققة. حينئذ إذا شككت في حكم أكل لحم الأرنب، هل يحرم علي أكله أو لا؟ رفع ما لا يعلمون. ماذا يقول؟ رفع ما لا يعلمون. ما تدري؟ بحث، فحصت، لم يصلك الحكم، إذن رفع عنك هذه الحرمة المحتملة المشكوكة. هنا يمكننا أن نجري أصالة البراءة بطيب خاطر، ولا يقف أمامنا أي شيء. لماذا؟ لأنه لا يوجد أصل في طرف الموضوع يمنعنا من تطبيق أصالة البراءة في طرف المحمول. بل هم العقلية هم الشرعية هنا، لكن إحنا شرعية. بل لا يوجد لدينا أصل في طرف الموضوع ينهي المشكلة بحيث لا تصل النوبة إلى طرف المحمول، لا يوجد. لماذا؟ لأن الأصل العملي المترقب هنا في طرف الموضوع هو أصالة عدم التذكية، استصحاب عدم التذكية، وهذه الأصالة لا تجري لأنني أجزم بأنه مذكى، أجزم. كل شرائط التذكية وأحكامها موجودة في هذا الحيوان، بل حتى كونه قابلا للتذكية أنا أدري، الأدلة دلت على أن الأرنب قابل للتذكية، إذن أجزم بتذكيته. فماكو شيء اسمه أصالة عدم التذكية، لا تجري هنا أصالة عدم التذكية. إذن هذا الحيوان المذكى هل هو حرام الأكل أم محلل الأكل؟ أصالة البراءة تقول رفع ما لا يعلمون، فتجري أصالة البراءة في المقام، تجري أصالة البراءة بلا مانع، بلا مانع. يا جزم، مو قلت هذا الجزم التذكية بالتذكية جاء من خلال توفر كل شرائط التذكية، وأنا أعلم أنه قابل للتذكية. شلون؟ يعني غير مسلم؟ مسلم وأسمى، شنو قصدكم؟ طبعا مو هسه، ليش تطبون بهذا المبحث؟ اكو ادله خاصه ناخذها كاصل موضوعي، كاصل موضوعي ثبت اشتراط كون الذابح مسلم، كون المستقبل القبله فريق، ياخذوها يعني مسلمه بعد، بس تطبون بهذا المبحث تضيفون احتمالات جديده وتقولون هناك حكم ثبت في محله بادلته القطعيه. إذا مو هي قطعية، حجيتها لابد أن تكون قطعية. تلاحظون كيف؟ عندما أقول بالجزم، عندما أقول جزمت، إما بنفسها جزمية أو حجيتها تكون جزمية، هذا المقصود. خب؟ ها؟ ما يخالفني.
واحد من عندهم
شك بدوي. شك بدوي شنو؟
ماكو شك بدوي.
شك بدوي سيدنا. وين؟ اكو احتمال اخر؟
شك بدوي.
طبعا. هذا الحيوان يؤكل لحمه او لا يؤكل لحمه؟ شك بدوي، شبهه بدويه هذا. شبهه بدويه. ماكو شبهه مقرونه بالعلم الاجمالي. وجرت فيه كل شرائط التذكيه، كل ما يشترط لكي تحصل التذكيه احنا طبقناها هنا. كل الشرائط موجوده. إذن ما تجري أصالة عدم التذكية، هنا تجري أصالة البراءة بطيب خاطر. إذن في الحيوان إذا كانت كل الشرائط موجودة، لحم وحيوان وكل الشرائط شرائط التذكية فيه موجودة، تجري أصالة البراءة بطيب خاطر. في غير الحيوان واللحم مثل شرب التوتون تجري أصالة البراءة لأنه لا يوجد أيضا بطيب خاطر، لأنه لا يوجد هنا أصل عملي مؤمن، أصل عملي موضوعي في طرف الموضوع لا يوجد. هذا هو المثال الذي تجري فيه أصالة البراءة بلا إشكال، هذا هو المورد.
أصل البراءة وأصل
هنا ممكن أن تطبق أصالة البراءة إذا شككت في أنها في أنه محرم أو محلل، نقدر نطبق أصالة البراءة. كذلك نقدر نطبق أصالة الحلية، وهنا أصالة البراءة والحلية هنا واحد، ماكو فرق بينهما، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. أصلا هذا واحد من أدلة البراءة، كل شيء لك حلال. وهناك مشكلة تورد على الاستدلال بكل شيء لك حلال حتى تعلم حتى تعرف أنه حرام، واحد من الإشكالات الواردة عليه أنه هذا مختص بالشبهات التحريمية، إذا شككت بالحلية والحرمة يحاولون أن يجاوبون عنه حتى يخلوه شامل لكل الشبهات. فما كفر هنا، قل أصالة الحلية قل أصالة البراءة، ما كفر، اثنيناتهم يجريان. ودليل أصالة الحلية نفس دليل يستعمل دليل لأصالة البراءة. نعم. بلي أصالة الحلية أصل حكم، بلي أصل حكم. خب الآن خب هذا الشرط ماذا يعني؟ ماذا يعني؟ يعني إذا وجدنا موردا من الموارد، إذا وجدنا موردا من الموارد كان هناك أصل موضوعي، أصل عملي يجري في طرف الموضوع، حينئذ لا تجري أصالة البراءة في طرف المحمل لننفي بها الحرمة المحتملة. إذا كان هناك أصل عملي في طرف الموضوع، إذا كان هناك أصل عملي ينقح الموضوع، حينئذ لا تجري أصالة البراءة أبدا في طرف المحكم، في طرف الحكم لا يجري. إذا كان هناك أصل في طرف الموضوع، أصل موضوعي، فلا تصل النوبة إلى الأصل الحكمي، لا تصل. نقدر نعبر تعبير آخر، إذا كان هناك أصل في مرحلة، عليكم السلام ورحمة الله، في مرحلة السبب، أصل سببي، أصل يجري في الشك السببي، فلا تجري أصالة البراءة في مورد الشك المسببي، مع وجود الأصل السببي لا تصل النوبة إلى الأصل المسببي. خب هذه هي النتيجة التي نريد أن نصل إليها من خلال هذا الشرط الذي ذكرناه في التنبيه الأول. نحتاج إلى أمثلة في المقام. الأمثلة في المقام نحتاج إلى 4 أمثلة، مثالان في مورد الشبهة الحكمية ومثالان في مورد الشبهة الموضوعية. والشبهة الحكمية ليش نحتاج إلى مثالين فيها؟ لأنه تارة الأصل الموضوعي يجري في شبهة حكمية وهو مخالف لأصالة البراءة، وتارة يجري في الشبهة الحكمية وهو موافق لأصالة البراءة. على كلا التقديرين لا نجري أصالة البراءة حينئذ بسبب وجود الأصل الموضوعي. هذا أصل موضوعي جار في شبهة حكمية، حينئذ يمنع من جريان أصالة البراءة مطلقا، خالفها أو وافقها من حيث النتيجة. فنحتاج إلى مثال، كذلك نحتاج إلى مثالين في موارد الشبهة الموضوعية. يعني لو كان لدينا أصل موضوعي يجري في شبهة موضوعية، حينئذ لن تصل النوبة إلى أصالة البراءة، سواء كان ذلك الأصل الموضوعي مخالف لها في النتيجة أو موافق لها في النتيجة. نحتاج 4 أمثلة حتى توضح لنا هذه الفكرة. المثال الأول، أصل موضوعي جار في شبهة حكمية وهو مخالف في النتيجة لأصالة البراءة. لاحظوا أحبتي، نزى كلب على شاة فأولدها، وطأها فأولدها. هذا الحيوان الذي نتج من هذه العملية لو كان كلبا، باوع العرف وأهل الاختصاص قالوا هذا كلب، إذن حاله حال كلب، لا يقبل التذكية، لا يقبل التذكية من جهة وهو حرام من جهة أخرى. أما لو كان شاة فإنه يقبل التذكية وكان محللا. أما لو كان حيوانا جديدا شكل لا هو كلب لا هو شاة، تشكل حيوان جديد منهما، في هذه الحال راح يوجد لدي شكان في الحقيقة. الشك الأول، هل هو محلل الأكل؟ حكمه حلية أكله أم يحرم أكله؟ هذا شك. هل هذا النوع الجديد اللي هو ليس بكلب ولا هو بشاة أكله حلال لو حرام؟ من يدري الحكم الأصلي مالته ما هو؟ من يدري الحكم الأصلي مالته ما هو؟ هاي شبهة حكمية لو موضوعية، شو تقولوا؟ ها؟ لا لاحظوا أنه هذا الحيوان الجديد المتشكل من وطء الكلب للشاة، فالنوع جديد شفنا لا هو كلب لا هو شاة، هل هذا الحيوان الجديد يحرم أكله أم يحل أكله؟ هاي حكمية لو موضوعية؟ حكمية، صح، أن هذا المخلوق الذي خلق من وطء الكلب للشاة حلال لو محرم؟ ما أدري، ما عندي نص، ما عندي دليل يدل على كلية الحكم هنا، ما عندي. خب، هذه شبهة حكمية. بعد، فأنا أجي، اسمحوا لي قبل أن أكمل، أجي أقول حديث أصالة البراءة، أصالة الحلية، تقول رفع ما لا يعلمون، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. هذا الأصل يجري في الشبهة الحكمية، هنا أنا أطبق، أريد أحكم بالبراءة فيحل لي أكل هذا الحيوان، وهذا جيد. ولكن أصالة البراءة هنا، أصالة الحلية التي نريد أن نجريها في هذه الشبهة الحكمية، تقف أمامها مشكلة، ما هي؟ وهي الأصل الموضوعي في طرف الموضوع. كيف؟ وذلك باعتبار هذا الحيوان لابد لكي يؤكل ويكون محلل الأكل لابد أن يذكى، لابد أن يذكى. كيف يذكى؟ لابد من اجتماع شرائط التذكية فيه. ما هي شرائط التذكية؟ أولا أن يكون الذابح مسلما مستقبل القبلة مسميا، أن يسمي. بعد، ولابد أن يكون الحيوان قابلا للتذكية، يكون قابل للتذكية. أما إذا اختلت واحدة من هذه الشرائط الأربعة، ها، ولا بد أن يفري الأوداجة، هاي خمس شرائط، إذا اختلت واحدة من هذه الشرائط الأربعة تحصل تذكية أو لا تحصل تذكية؟ لن تحصل تذكية. هنا لاحظوا أحبتي، نقول قبل أن يمارس هذا الذابح فري الأوداج الأربعة مستقبلا للقبلة مسميا، قبل أن يمارس هذا الذابح، حينئذ أشك في أنه ذكي الحيوان أو لم يذكى. الآن أنا أشك، وقبل أن يمارس الذبح قطعا هو غير مذكى، عندما كان حيا كان مذكى أو لا؟ غير مذكى، بل قبل أن يولد الحيوان هو مذكى أو غير مذكى؟ أصلا هو حي أو قبل أن يولد؟ أصلا هو غير مذكى، هو لم يذكى. الآن بعد أن ولد وقام الذابح بثري أوداجه، أنا أشك في بقاء ذلك العدم. خب، لماذا أشك؟ لأنني أشك في قابليته للتذكية، أساساً هو قابل للتذكية أو ليس قابلاً للتذكية؟ نتمسك بأصالة عدم التذكية، وهذه قابليته للتذكية وعدم قابليته للتذكية شك في حكم كلي، وذلك هذه أصالة عدم التذكية، هذا أصل يجري في الموضوع، في موضوع مسألتنا، في هذا الحكم. في هذا الحيوان، يجري في هذا الحيوان الذي نطبق عليه أصالة الحلية، فهو أصل موضوعي، وهذا الأصل الموضوعي يجري في شبهة حكمية لا في شبهة موضوعية، لأنني أشك في أصل قابلية هذا الحيوان للتذكية، مو أعلم أن كلية الحيوان يقبل التذكية وأشك في أن هذا من مصادقه لو لا. أصل قابلية هذا الحيوان للتذكية، أصل قابليته مشكوكة، ما عندي دليل على أنه قابل للتذكية أو ليس قابلا للتذكية. هنا في هذه الحالة إذا طبقت أصالة عدم التذكية، يعني أستصحب عدم التذكية، العدم الثابت قبل ولادته أو بعد ولادته وقبل موته في حال حياته، أطبق هذه الأصالة، من خلال تطبيقنا لهذه الأصالة يثبت لنا أن هذا الحيوان لم يذك. فإذا لم يذك حينئذ هل يمكن أن نثبت حليته بالبراءة؟ أبدا لا يمكن أن نثبت حليته بالبراءة، لا يمكن أن نثبت الحلية بالبراءة. وهذه الأصالة أصالة عدم التذكية، لماذا تتقدم على أصالة البراءة؟ خلاف بين الشيخ الأنصاري وبين صاحب الكفاية. شيخ الأنصاري يقول بالحكومة عادة، يقول أن هذا التقدم تقدم بالحكومة، لأن أصالة البراءة هنا نتيجتها حلية هذا الحيوان، وأصالة عدم التذكية هنا نتيجتها حرمة هذا الحيوان، لكننا نقدم أصالة عدم التذكية على أصالة الحلية، لأن أصالة عدم التذكية جارية في طرف الموضوع، في طرف الشك السببي، فتتقدم على أصالة البراءة الجارية في طرف المحمول أو في الشك المسبب بالحكومة. هكذا قال الشيخ الأنصاري رحمه الله. أما المصنف قال بالورود، قال أن أصالة عدم التذكية بالورود تتقدم على أصالة البراءة، الأصل السببي يتقدم على الأصل المسبب بالورود لأنه يلغي موضوعه. هذا لماذا يتقدم المصنف؟ يقول أنا هنا ما أبحث لكم، أتركه إن شاء الله إلى مباحث الاستصحاب، في خاتمة الاستصحاب هناك نبين ليش الأصل السببي يتقدم على الأصل المسببي. هذا مثال واحد، ونحتاج إلى أمثلة، بقية الأمثلة إن شاء الله أبينها في يوم غد، والحمد لله رب العالمين. محمد أحسن الله لكم شيخنا.